الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، وولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم في كل وقت وحين. رب لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نسأله من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. ينادي على الناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، يبين للناس الحقيقة وينير لهم الطريق، فيقول في صحيح حديثه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فاللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا اللهم بالصالحين غير مفرطين ولا مفتونين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أما بعد، فيا عباد الله، لا يغيب عن أحد منا ما نمر به من أزمات ومن واقع مر أليم، وقد سبق الحديث في بيان ظهور الفتن التي عبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، أي لا بصيص فيها من نور، ظلام دامس، فتن وأزمات ونكبات وصدامات وفرقة وخلاف وشتات وعداوة وبغضاء وحقد وحسد من هنا ومن هناك. وذكرنا بعد أن شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم الداء وصف لنا الدواء من خلال منهج الله عز وجل، فعشنا مع الدواء الأول ومع العلاج الأول، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعشنا مع العلاج الثاني، إنما المؤمنون إخوة، وتعالوا بنا أيها الأحباب لنعيش مع دواء أصلي به الشفاء من كل داء، وبه المخرج من كل علة، فيه الشفاء الكافي، ألا وهو أصل من أصول عقيدتنا، حق الموالاة والمعاداة. من توالي ومن تعادي؟ لأن المتأمل في الناس يجد فيهم يجد في الناس فريق آمن بالله وصدق برسول الله واتبع منهج الله وعاش لله ولنصرة دين الله عز وجل. هؤلاء الذين عاشوا لله واستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كانت لهم الحياة والعزة والكرامة والسعادة، لأن الله عز وجل بين أن من استجاب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابوا لله وللرسول فكانت لهم الحياة والعزة والكرامة، وحققوا أصل الولاء والبراء، فعاشوا بعقيدة الولاء والبراء، وحققوا التوحيد الخالص لله رب العالمين، لأنه لا عون ولا مدد ولا معية من الله لنا إلا إن حققنا العقيدة الصحيحة في قلوبنا والتوحيد الخالص لربنا جل في علاه. فبشرهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي المقابل فريق كفر بالله وجحد بآيات الله وعاش في ظلام دامس في دنياه، قال الله عز وجل عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من ذلك. صموا آذانهم وأسماعهم وجميع الجوارح عن سماع كلمة الحق وعن اتباع كلمة الحق، فهنا فريق هم أولياء الله الذين استجابوا لله، وفي المقابل أولياء الشيطان الذين كفروا بالرحمن. وبين هؤلاء وهؤلاء فريق ثالث، يردد بلسانه لا إله إلا الله ولا يعرف لها معنى ولا يقف لها على مضمون وليس لها في واقع الحياة العملي والتحرك في دنيا الناس شيء. يردد لا إله إلا الله وقد صرف كثيرا من صور العبادة لغير الله، يردد لا إله إلا الله وقد والى أولياء الشيطان وعاد أولياء الرحمن، يردد لا إله إلا الله وقد ضيع الصلاة والزكاة وأكل الربا وشرب الخمر، يردد لا إله إلا الله وقد اتبع المناهج الأرضية والقوانين الوضعية والمناهج البشرية التي تخالف منهج رب البرية، يردد لا إله إلا الله ولم يسجد لله ولم يقل سمعنا وأطعنا لله ولرسوله، يردد لا إله إلا الله وقد عاش في الشهوات والملذات ووقع فيما يغضب رب الأرض والسماوات، يردد لا إله إلا الله وقد اعتقد وتبنى منهجا يخالف منهج الله يدعو من أجله ويعيش من أجله ويبذل الغالي والنفيس من أجل هذه المناهج الأرضية وترك منهج رب البرية. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تعالوا بنا أيها الأحباب لنعيش مع هذا الفريق ومع آيات من كتاب ربنا وأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تبين حقيقة هؤلاء ثم ترشدهم إلى الواجب عليهم، إلى طريق النجاة، إلى سبيل الاستقامة، إلى السعادة، إلى الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض تركوا الولاء، لم يعرفوا الموالاة ولا المعاداة. الموالاة مأخوذة من الولاء وهو القرب والنصر والمحبة، نصرة ومحبة وقرب من من الله ورسوله ومن عباد الله المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء لمن؟ الولاء لمن؟ من توالي؟ من تحب؟ من تنصر؟ مع من تجلس؟ ممن تتعلم؟ والمعاداة؟ من تعادي؟ ومن تضغط؟ اختلط الأمر على كثير من الناس فضاع أصل عقيدة الولاء والبراء لدى الكثير من الناس، والقليل وقليل من عبادي الشكور هم الذين حققوا الموالاة والمعاداة. الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة للشرك والمشركين. ولاؤك لمن؟ وبراءتك من من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لما؟ بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم الحكم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يخرج الله ما في صدور كثير من الناس، تراهم يسارعون للشرك والمشركين لأعداء الدين. السبب، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الحقيقة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى من الله للتحقيق وليست كما بيننا، عسى من الله للتحقيق، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. كنتم تقولون نخشى أن نموت جوعا، نخاف أن يقتلوننا، نخاف أن يزيلوننا من الدنيا ومن على الأرض، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن هنا ينادي ربنا كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا حكم من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ليسوا هم أقرب الناس إليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذه الحقيقة. لا تتخذوا بطانة من دونكم. والبطانة هم الصفوة، هم أقرب الناس إليك. فبطانة الثوب هي أقرب إلى الجسم من القماش الخارجي، والبطانة تكون ناعمة بخلاف القماش الخارجي، وهي قريبة وفي الداخل وفي السر. فلا تتخذوا بطانة من يجالسونكم في السر، من يطلعون على أسراركم وعلى أموركم وعلى أحوالكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا يا رب؟ لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في أن يصلوا بكم إلى وضع لا سلامة لعقولكم فيه. خبالا، لما تجد إنسان عقله خفيف، ليس عنده تركيز ولا تمييز ولا اتزان، تقول عنده خبلان في عقله. هم يريدون لأهل الإسلام ذلك، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في أي طريق أو سبيل أن يصلوا من خلاله إلى عدم سلامة عقولكم، لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم، سبحان الله، هنا ودوا ما عنتم، يتمنون لكم التعب والشقاء والهم والغم والكرب والهزيمة، يتمنون لكم الضر، لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، يحرص كل الحرص على جلب كل نافع لكم ودفع كل ضار عنكم، حريص عليكم، حريص عليكم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يصعب عليه أن يشق عليه أن نقع في العنت في الضيق في المشقة في التعب، لا يريد لنا ذلك رسولنا، لا يريد لنا ذلك، وأعداء الإسلام يريدون لنا ذلك. عزيز عليه ما عنتم، وهناك ودوا ما عنتم. النبي يصعب عليه ويشق عليه أن نقع في الضيق في المشقة في التعب في العنف، ولا يريد لنا ذلك أبدا. أما أعداء الإسلام ودوا ما عنتم، يريدون لنا ذلك، يريدون لنا الضرر والمصائب والأزمات والنكبات، يريدون الإبادة لنا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وأنت تسمع وتقرأ كلمات وتعبيرات وتصريحات وبيانات، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. سبحان الملك، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى. وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب، يا أولي النهى، قد بينا لكم الآيات. ثم الواقع، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تسارعون فيهم وتحبونهم وهم يريدون لكم الضر، يريدون لكم العنت والأزمات ولا يحبونكم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
ولن الدوام الحال والدوام والاستمرار ترضى فعل المضارع الحال والمستقبل والدوام والاستمرار ولن ترضى لأن اليهود لا عهد لهم ولا أمان لهم لا يثبتون على صلاح قط مهما تنازلت ومهما قدمت لهم الكثير والكثير ومهما تنازلت من أمور الدين إلا في حالة واحدة حتى تتبع ملتهم الله يقول قل إن هدى الله هو الهدى والعقاب ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذي يترك عقيدة الولاء والبراء ليس له ولاية من الله ولا نصرة ولا معية ولا عون ولا مدد من الله أبدا وأهل الإيمان يفتخرون إنما وليكم الله أنت تفتخر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا موطن الافتخار أن الله ولي لك أن الله وليك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وقد أعلنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوا للمشركين قولوا الله مولانا ولا مولى لكم موطن الافتخار تعتز بأن الله مولاك وهو ناصرك وهو هاديك وحافظك ويرعاك وأنت في معيته سبحانه أنت في معية الله ما دمت من أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة تفتخر أنك من هؤلاء إنما وليكم الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فمن اتبع منهج الشرك والمشركين ليس له ولاية ولا نصرة ولا عون ولا مدد ولا تثبيت من الله عز وجل لك أن تتخيل إنسان خرج عن معية الله تركه الله لنفسه شقاء ما بعده شقاء تستحوذ عليه شياطين الإنس والجان يضلونه ويبعدونه عن سواء السبيل مهما كان هذا قريب لك ما دام قد اتخذ منهج الشرك والمشركين فلا ولاية له على الإطلاق على الإطلاق لا ولاية له مهما كان القرب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد
يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل ولاية الله، وأيدهم ويثبتهم وينصرهم ويهديهم سواء السبيل وينجيهم من كل سوء ومكروه، حتى ولو كان الآباء والأبناء ما داموا قد اتخذوا منهج الشرك والمشركين. فعلينا أن نعلن ولاءنا لله ولرسوله والموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين والمعاداة للشرك والمشركين. ذاك هو موطن تحقيق الإيمان، بل أوثق عرى الإيمان، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والحاكم وحسنه الألباني: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لن يكون هناك كمال الإيمان إلا بتحقيق هذه العقيدة، كما أخبر الصادق المصدوق فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. تحب من وتجالس من وتعطي من وتمنع من وتبغض من، أقوالك أحوالك أعمالك لمن؟ لله. لله ما من كلمة إلا وهي لله، وما من عمل إلا وهو لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. حياتك لله، قلبك خالص لله، أقوالك أفعالك. فعلينا أن نراجع الأحوال والأقوال والأفعال، وأن نثبت هذه العقيدة، عقيدة الموالاة والمعاداة، عقيدة الولاء والبراء. بذلك يكمل الإيمان، وبذلك تكون أوثق عرى الإيمان. نسأل الله جل في علاه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فيا عباد الله، الموالاة والمعاداة تحقق ذلك عمليا ومنهجا حركيا في دنيا الناس مع سلفنا الكرام، مع القرون المفضلة التي قال عنها الصادق المصدوق في صحيح حديثه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان هذا المنهج العملي آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، وكما في صحيح البخاري أن سيدنا سعد ابن الربيع رضي الله عنه يقوم إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويقول له: قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، أقسمه بيني وبينك مناصفة، ولي امرأتان زوجتان، أطلق إحداهما فتنقضي عدتها فتتزوج بها. الموالاة، يفعل ذلك من أجل الله، لأن النبي أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. الموالاة، حبك لمن؟ قربك لمن؟ نصرتك لمن؟ تنصر مين؟ وتحب مين؟ وتجلس مع مين؟ وتعطي من؟ من تعطي؟ ومن تمنع؟ ومن تبغض؟ فقام عبد الرحمن رضوان الله عليهما وقال لأخيه سعد: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. ربما يقول قائل: من الذي يعطي عطاء سعد الآن؟ تضحية وفداء وبذل وعطاء. أقول لك: ومن عنده عفة كعفة عبد الرحمن رضي الله عنه. الآن بقى في جشع وطمع وتحايل إلى غير ذلك. ولذا أثنى عليهم ربنا وسجل هذا الموقف في قرآنه عبرة وعظة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بالحص، فأولئك هم، حصر الله الفلاح هنا، فأولئك هم المفلحون. وفي صلح الحديبية لما منعت قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وأرسلت الوفود وأرسلت الرسل للتفاوض مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء عروة ابن مسعود الثقفي، وكان آنذاك مشركا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه، وبجوار النبي يقف صحابي جليل المغيرة ابن شعبة يحرس النبي ويظلل على النبي من الحر، وعروة عم المغيرة، عروة المبعوث من قبل قريش عم المغيرة. وعلى عادة العرب مد عروة يده ليمسك بشعرات طاهرات من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الحوار والكلام. قال له المغيرة، المغيرة يخاطب عمه، يخاطب عمه، قال له: اطفف يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك. انظر إلى الولاء، انظر إلى الموالاة. يقول لعمه: ضع يدك في جنبك وأنت تتحدث مع رسول الله وتأدب، وإن رفعت سأقطعها لك قبل أن لا تصل إليك. اكفف يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليه. ورأى عروة من المواقف التي لم يرى لها مثيل في العالم أجمع، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم صمت وسكت الجميع كأن على رؤوسهم الطير، حتى الحركة الهزة لا توجد. وإذا تكلم واحد من الصحابة بحضرة النبي يخفض صوته، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وسارعوا. حتى النخامة يأخذونها فيدلكون بها جلدهم. رجع عروة إلى قوم، إلى قريش، إلى كبار القوم، وقال لهم: لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. طلب الله منا ذلك، أن نبالغ في تعظيم رسولنا صلى الله عليه وسلم وتوقير حبيبنا صلى الله عليه وسلم. موالاة، موالاة. وذاك رأس النفاق، وأهل النفاق كانوا يريدون فتن واضطرابات وزلازل في المجتمع الإسلامي. فبعدما فشل رأس النفاق في غزوة بني المصطلق، ما حدث بين المهاجري والأنصار وقضى الله على الفتنة ولم يكن لها أثر، قال رأس النفاق كلاما خبيثا، عبد الله بن أبي بن سلول الأب، قال كلاما خبيثا خطيرا، قال: أوقد قالوها؟ ماذا قالوا؟ حدث خلاف بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار على الماء. نادى المهاجري: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، تعالوا احكموا بيننا. لكن الكلام يأخذه أهل النفاق فيؤولونه ويضخمون الحدث كما ترى الآن، ربما موقف لا يستدعي، لكن يكبرونه ويضخمونه ويعطونه ما لا يستحق، وربما مواقف أخرى يهملونها عن عمد إلا ما رحم ربك. فهؤلاء وعلى رأسهم رأس النفاق ضخموا هذا الحدث، وقال رأس النفاق: أوقد قالوها؟ إن مثلكم ومثلهم كمثل القائل: سم كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لا إله إلا الله. انظر ماذا صور المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بهذا المثل الساقط، ثم أعطى لنفسه العزة ولرسول الله الذل: ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وصل هذا الكلام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتأكد وتيقن وتثبت من صحة القول، برغم أن رأس النفاق ظل يقسم يحلفون بالله ما قالوا، وأنهم يجعلون أيمانهم جنة إلى غير ذلك. فأرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. الابن قمة في الإيمان، والأب رأس النفاق، ولله في خلقه شؤون. قال الحبيب لعبد الله الابن: أو ما سمعت ما قال والدك؟ قال: لا يا رسول الله. ماذا قال؟ فقص له ما حدث منه. قال: صدق أبي يا رسول الله، إنك لأنت الأعز وهو الأذل، وعندما قدمت إلى المدينة يا رسول الله لم يكن في المدينة من هو أبر بأبيه مني، أبر بأبيه مني، أما وقد قال ما قال فلتسمعن ما تقر به عينك. وذهب الابن ووقف على باب المدينة، ولما جاء الدور على دخول الأب قال له الابن: عندك لن تلج، لن يأويك ظلها، ولن تبيت في بيتك. لما؟ إنك لأنت الأذل ورسول الله هو الأعز. الله أكبر. موالاة، الموالاة والمعاداة. صور مشرقة، يقول لأبيه الذي تطاول على رسول الله وعلى المهاجرين واتهم الأنصار: لن تلج، لن تدخل المدينة، لن تدخل بيتك، لن تدخل المدينة ولن تبيت في بيتك. ظل ينادي الابن: يا للخزرج، ابني يمنعني من بيتي. فاجتمع أهل النفاق حوله، وعبد الله الابن يقول له: لن تلج، لن تدخل إلا بأمر من الله ورسوله. فذهبوا إلى رسول الله يتمسكون، يعني يتصنعون بالكلام ويتصنعون بالأفعال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الإذن من رسول الله بالدخول. فقال عبد الله الابن لأبيه: الآن تدخل، ولو لم يأذن لك رسول الله ما دخلت أبدا. عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الموالاة، حق الموالاة والمعاداة، لابد أن يكون لنا فيه علم نافع، منهج حركي. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة وقع أسيرا عند الروم، فجاءوا وقالوا لملك الروم، جنوده أتباعه يعني: إن ها هنا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يوجد في الأسرى واحد من الصحابة ممن صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ملك الروم: ائتوني به. فجاءوا به، فعرض عليه ملك الروم، عرض على الصحابي الجليل صفقة: لو عرض جزء منها الآن على الساقطين والساقطات لباع دينه وعرضه بعد أن باع عقيدته من أجل الصفقة. يبيع كل شيء من أجل الحصول على الصفقة. قال له: أعطيك نصف ملكي على أن تترك ما أنت عليه. وملك ملك الروم يعني مش يعني حد، مش إنسان عادي. قال له بكل ثبات ويقين: لو أعطيتني جميع ما تملك وما يملك العرب لن أترك ديني أبدا. الله أكبر. قال: سأقتلك. قال: افعل. فأمر ملك الروم بإحضار أسيرين، وأمام سيدنا عبد الله قتل الأسيرين. عايز يحدث خوف ورعب في قلب سيدنا عبد الله، فقتل أمامه اثنين من الأسرى، من أسرى المسلمين. قال: سأقتلك. قال: افعل. قال: خذوه فاقتلوه. فذهب عبد الله معهم، فبكى عبد الله، فظنوا أنه بكى خوفا من القتل، فعادوا إلى الملك وقالوا له إنه يبكي. قال: ائتوني به. فلما جاءوا به قال: لم تبكي؟ قال: أتظن أنني أبكي خوفا من الموت؟ لا، ولكنني أبكي لأنني كنت تمنيت لو أن لي بكل شعرة من جسمي نفس تقتل في سبيل الله وليست نفس واحدة. سبحان الملك، ثبات في موقف زلزال، زلزال شديد، وهو في ثبات، حق الموالاة والمعاداة. قال له ملك الروم لما يئس منه: تقبل رأسي وأفك أسرك. قال: أقبل رأسك وتفك أسري وأسر جميع المسلمين. قال: أفعل. فقام عبد الله فقبل رأسه وفك أسر جميع أسر المسلمين، وانطلق بهم إلى المدينة، وهناك قام الفاروق عمر رضوان الله عليه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، وأنا أول من يقبلها، وقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة. أيها الأحباب، نريد أن نحقق حق الموالاة والمعاداة، من توالي ومن تعادي، ولاؤك لمن وبراءتك من من. فإن حققنا ذلك كانت لنا المعية من الله، ولن نحقق ذلك إلا بأمور: الأول، تحقيق الإيمان والتوحيد الخالص لله رب العالمين. ولذا كل الآيات التي تتحدث في الولاء والبراء البداية: يا أيها الذين آمنوا. يبقى لابد من تحقيق الإيمان، لابد من التوحيد الخالص لله رب العالمين. الثاني، تحقيق الأخوة فيما بيننا، إنما المؤمنون إخوة، إخوة، أنت لأخيك كهو لك وأنت له، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الثالث، أن نبتعد عن الخلاف والفرقة التي تقسم الظهور: ولا تنازعوا فتفشلوا. وعلينا أن نعتصم بالله وأن نلتجأ إلى الله، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ليس لها من دون الله كاشفة. إن حققنا ذلك فيما بيننا واستقمنا على شرع ربنا، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، كانت لنا المعية الإلهية التي تنصرنا وتنجينا وترفع عنا الأزمات والنكبات وتجعلنا في أمن وأمان وطمأنينة واستقرار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله أن نكون ذلك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم في هذا اليوم الكريم أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين فيك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا وتولى أمورنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اغفر ذنبنا واستر عيبنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا، واكشف عنا الكرب يا أكرم الأكرمين. اللهم اكشف عنا الكرب، اللهم أزل عنا الهم، اللهم اكشف الهم عن المهمومين، اللهم أزل الكرب عن المكروبين، وفك أسر عبادك المؤمنين. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودينا قيما ودوام النجاة من كل بلية. ونسألك العفو والعافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا شكارين لك، ذكارين لك، أواهين لك، مخبتين لك، مطوعين لك، منقدين لك، منيبين إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم بارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في أرزاقنا، واهد أولادنا ورب لنا أولادنا، وأصلح شبابنا واستر نساءنا، واهد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واجر الخير على أيديهم للبلاد والعباد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهل هذا البلد من الثمرات والخيرات وسائر بلاد المسلمين. اجعل مصر سلما سلاما، أمنا أمانا، سخاء رخاء، بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، واحقن دماء المسلمين في سوريا وفلسطين وبرما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء اخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء اخواننا في سوريا، وانصرهم وثبتهم وامنهم في ديارهم واوطانهم، وارزقهم الامن والامان والطمأنينة والاستقرار بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وأعنا على البر بهما في حياتهما وبعد موتهما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما مننت به علينا فأتممه، وما سترته علينا فلا تكشفه. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وآله، وأقم الصلاة.